الصرف السادس عشر بعد المئة من دروس التفسير، وهو الدرس السادس عشر من سورة الأنعام. وفيه يقول الله سبحانه وتعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكتبون الإثم فإن الذين يكتبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. الآية الثامنة عشرة بعد المئة من السورة وما يليها. الآيات تتحدث عما ذبح لغير الله وعلى غير اسم الله سبحانه وتعالى، والكلام للمشركين من أهل مكة وللمشركين من أهل كل عصر ونصف الذين يذبحون لغير الله من الموتى أو من الأحياء. الذبح لغير الله من الموتى أو من الأحياء شرك، وما يذبح في أعياد الجاهلية شرك، وما يذبح في مواسم الجاهليين شرك، وما يذبح عند الأضرحة شرك، ولا يحل لمسلم أن يأكل منه. فإذا كانت هذه السورة تحدثت عن عادات الجاهليين في المطاعم والمشارب والمذابح كما سيأتي في السياق كله، فإن ذلك ليس خاصا بقوم دون قوم، وليس خاصا بأمة دون أمة، وإنما هي في الأقوام جميعا وفي الأمم جميعا. وعادات الجاهلية هي وميراث الجاهليين فينا، وإن كان يندم أن يدافع عنه ويحاول أن يوجد له نسبا إسلاميا، فهم يزعمون أن ما ذبح للأولياء أو للمقبورين إنما هو ذبح الله سبحانه على قبور هؤلاء الصالحين أو في موالد هؤلاء الصالحين أو عند سواريهم. كل ذلك مهما حاول الشرك، والله سبحانه وتعالى رفضه ونبذ به. ورد ذلك في هذه الآية الأولى من السياق: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وذكر اسم الله على الذبيحة معناه أن تؤمن بأن خالق هذه الذبيحة هو الله، وما دام الله هو خالقها فهو وحده لا غيره الذي أحل ذبحها، وما دام هو الذي خلقها وهو الذي أحل ذبحها فلا ينبغي أن تذبح لسواه سائر ما كان وبالغا ما بلغ. ولذلك اعتبروا أن الذبح عند مقدم الملوك والرؤساء ميتة، فالذين يذبحون عند مقدم الملوك أو مقدم العظماء إنما ذبيحتهم ميتة، والذين يعقرون الذبائح عند الموت وعند مرور الجنائز إنما هي ميتة أيضا. وكذلك الذين يذبحون لغير الله أي في مكان يعبد فيه غير الله إنما ذبائحهم ميتة وذبائحهم شرك. لقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقولون رأينا نريد أن نذبح بنوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك المكان ولماذا اختاروهم الجد تعرفهم؟ هل كان فيه صنما او وثنا يعبد؟ هل كان فيه فيما مضى من الزمان؟ صحيح انه ليس موجود الان، لكن هل كان فيه؟ قالوا لا. شعر ثانيه، هل كان فيه عيد من اعيادهم؟ هل كان هناك ميت من المواسم او ميت من الموالد؟ هل كان فيه ذلك؟ قالوا لا. فصرح لهم بالذبح في ذلك المكان. اذا لو كانوا قالوا له انه كان في ذلك المكان فيما صرف من الزمان عيدا من الاعياد او ميت من المواسم او مولد من الموالد لما غافل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح فيه. كذلك لو قال له انه كان فيه مسجدا او كان فيه سنسالا او كان فيه وثنا او كان يعبد فيه غير الله لنعاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولماذا ينعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد زال ذلك السر وبعد؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم انما بعث لحمايه التوحيد من عبث العابثين وبدل الكذابين، وانما يريد صلى الله عليه وسلم ان يكون التوحيد خالصا لله وحده، ولذلك نهى ان يذبح في هذه الاماكن حتى ولو كانت هذه الاماكن قد طهرت وبرأت مما هي فيه. فكل مما ذكر اسم الله عليه. وهنا نلاحظ ان لعلنا نراجع بسؤال، ان هؤلاء يذكرون اسم الله على ذبائحهم، ونستدل بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لصحابته حينما طلبوا منه ان يذبحوا في مكان ما وسالهم الاسئله التي سمعتم. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم انهم سيذكرون اسم الله على ذبائحهم، ولكنه نهاهم عن تقليد المشركين وعن افعال المشركين، ولانه يكون هناك تناقضا في النفس وفي العمل. ما معنى ان تقول باسم الله وان تسمي بذبيحتك وجه سيد الجبل؟ ما معنى هذا؟ معناه ان هناك تناقضا، فلو كنت تقصد وجه الله حقا لذبحت في اي مكان ولاطعمت الفقراء حيث كانوا من ارض الله، اما ان تاتي بذبيحتك من اخر الارض فانك تسوق الهدي الى بلد الله الحرام، فتسوق ذلك الهدي الى سمسى الى بسوق ثم تذبحه هناك. اي نيه تكمن في قلب ذلك الرجل مهما دافع عن نفسه ومهما دافع عنه المدافعون؟ لا شك ان النيه الموجوده في نفسه ان الذبح في سمسى اكثر بركه من الذبح هنا، وان الذبح في بسوق عند الدسوق اكثر بركه من الذبح في مكان اخر، ولذلك هو اخذ ذبيحته او عشيرته وذهب بها الى حجوز ليذبحها تقربا الى ذلك الميت، وهو يمشي انه ميت، بل هو يؤمن من قراره نفسه انه عالم بالاسرار وعالم بالاخبار ومسير لامور الخلق. هكذا يفهمون وهكذا يؤمنون مهما دافعوا عن انفسهم ودافع عنهم شيوخهم بشتى انواع الدفاع وبشتى الافتراءات والسكوت. فكل مما ذكر اسم الله عليه، ان هؤلاء لم يخلقوا هذه الخراف ولم يخلقوا البقر، فلماذا يذبح لهم؟ انما يذبح لله الذي خلقه والله الذي امر بذبحه سبحانه وتعالى، يذبح ذلك له وحده. فبما مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم باياته مؤمنين. وسرع عند الذبح ان يذبح الانسان باسم الله، فيقول عند الذبح باسم الله، باسم الله فقط، لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وانما يقول باسم الله. ومن زاد عن ذلك فقد تخطى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان الرسول يزيد على ذلك عند طعامه ولا عند ذبحه، فاذا ذبح قال بسم الله،
واذا اتى وقال بسم الله ولا يقول الرحمن الرحيم وكذلك نتبع ولا نتبع كما قال به الرسول نقول ولا نزيد شيئا من عند انفسنا. فيقولون عند الذبح بسم الله، فاذا ذبحوا ولم يقولوا بسم الله فان ذبيحتهم لا يحل الاكل منها، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم باياته مؤمنين، وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليكم. وقد فسر لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه، وان كثيرا ليضلون لاهوائهم بغير علم، ان ربك هو اعلم بالمعتدين. يسوغ لدى كثير من الناس ان يكون في هذه الموالد ويفرحون اشد الفرح حينما يدعوا الى اكل هذه الذبائح او الميتات، يفرحون اشد الفرح وهم انما ياكلون في بطونهم لا اكل حراما فقط، ولكن ياكلون الشركة ثم يذهبون الى هذه الموالد فيملؤون بطونهم من ذلك الذي حرمه الله سبحانه وتعالى وهم لا يشعرون. بل ربما قدموا هذه الذبائح واعتبروها طيبة وألم من الذبائح التي ذبحت لله سبحانه وتعالى، بدليل أنهم يقبلون على هذه الموائد فيقولون إنها بركة. يقول الله كل معنى من بركة الطيب، كل معنى من بركة الدسوق، فإنهم يأخذون شيئا من الكتاب ويعتبرونه بركة، فإن ذاهب لا تنسى لا يستطيع أن يعود إلا ومعه حمة بركة من الطيب. وهكذا يعتقدون أن البركات حلت في هذه الأمور التي اضطربت من شيوخهم ومعبوديهم، وكل ذلك مما نهى الإسلام عنه، بل جاء الإسلام أساسا لحده. ولعلكم تذكرون أن هذه السورة التي نزلت دفعة واحدة وتتحدث عن التوحيد الخالص لله جاء في خلالها هذه الآيات، بل استغرقت هذه الآيات جزءا كبيرا من السورة حتى آخرها أو قرب آخرها، إنما كان ذلك لأن الذبح لا يكون إلا لله وحده ولا يكون لأحد سواه بالغا ما بلغ وكائنا ما كان. فلا الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يثبت أن واحدا من الصحابة ذبح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يذبحون لهؤلاء؟ لم يذبحوا له في حياته ولا بعد مماته صلى الله عليه وسلم، ولم يذبح واحد من الصحابة الآخرين، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لا عقر في الإسلام، لا يصح للإنسان أن يعقر عقيرة أمام الناس وهو مال، كما يفعل الآن. ومن العجيب أن الناس يتحررون ما نهى عنه الرسول فيفعلونه، تحرر يتحرر، يرى النبي ماذا قال وماذا نهى عنه فيتعمد فعله، فالرسول يقول لا عقر في الإسلام، يعني لا تذبحوا أمام الناس. ونجد أن الذبح أمام الناس عادة من عادات ذلك العصر، لكن يفعلها الأغنياء القادرون على شراء هذه الذبائح فيعقرونها ثم يتركون هذه الميتة أمام الفقراء، وإنما يحذر الفقراء أن يلمسوا هذه الذبائح فإنها إنما ذبحت لغير الله، وحذر الفقراء أن يطيعوا هؤلاء فيأكلون من عقائرهم أي ذبائحهم التي يذبحونها في أعيادهم وفي مواليدهم، فإنما ذبحت لغير الله، وإنهم إذا أكلوها فإنما يكونون قد أكلوا في بطونهم نارا وتوسلون سعيرا. فإذا كان الجاهليون كانوا يسيرون الشوائب، يسيرون الشوائب فلا يمنعونها عن ورود ماء ولا عن سرق ولا عن دخول بيوتهم والبر في بيوتهم والبر في بيوتهم، فيعتبرون بينها بركة ويعتبرون ريثها بركة. إذا كان الجاهليون يفعلون ذلك فإننا نفعله أيضا في زماننا نفعله. وقصة ابن السيد معروفة، ابن السيد من حقه أن يفعل ما يشاء ويجري كما يشاء ويعبث كما يشاء ويدخل البيوت كما يشاء، ولا أحد يستطيع أن يرده لأنه مبارك، مبارك إذا دخل ومبارك إذا كسر شيئا. وكذلك جعلوا من الأنعام نصيبا لآلهتهم، وجعل من الزرع نصيبا لآلهتهم. الذين عاشوا في الريف يعلمون أن في كل قرية صنم منصوب، لأن ذلك الطاغوت في كل قرية له نصيبه من مزروعات القوم، يتركون له قطعة من الأرض، هذه من الجبال، هذه من السيل البدوي، هذه من الدسوقي، هذه من الرفاعي، ويتركونها فلا يستطيعون أن يحصلوا على شيء منها ولا أن يأخذوا شيئا منها، والسفنة يحذرون من أخذ شيء من هذه الأرض، لأن السيل البدوي سيحرقهم وسيقتل أولادهم وسيقتل مواشيهم، فهم يخافون، ولذلك يخافونهم أكثر مما يخافون الله. فلقد ثبت أن بعضهم كان يحلف بالله ويكذب، ولكنه حينما يحلف بالسيل البدوي لا يستطيع أن يكذب أبدا. فأناس لماذا ذلك؟ قال لأن الله غفور رحمن، أما السيد البدوي فهو مغربي حماق يستطيع أن يدمر علينا، لكن ربنا غفور رحيم. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه لقد فصل لكم ما حرم عليكم. تأملوا هذا التعبير الكريم، إن ربنا يقول إنه فسر لنا ما حرم عليه، لم يقل قد فسر لكم ما أحل لكم، فما هو حلال كثير لا يعد ولا يحد ولا يحصر كثير، ما كل المحرمات هي القليلة، ولذلك كانت معدودة ومفسرة في القرآن الكريم. موضع تفصيل هذه المحرمات قال بعض المفسرين ان ذلك في سورة المائدة، وهو خطأ، لان المائدة نزلت بعد الانعام بكثير، بل ان آية المحرمات في سورة المائدة من اخر ما نزل في القرآن، مع اننا نعلم ان سورة الانعام سورة مكية. اذا فاين فصلة المحرمات في السورة نفسها؟ وسيأتي ذلك بعد قريب، حيث يقول الله تعالى لنبيه قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم. هذه المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى على عباده وهي قليلة، فالإنسان المسلم مدعو إلى ترك هذه المحظورات القليلة والبعد عن المحرمات القليلة، وفي الحلال ما يغني عن الحرام، والحلال كثير لا يعد ولا يحد ولا يحصر، فهو كثير جدا. فلماذا يهجر الناس الحلال والحرام؟ لماذا يصر الناس على التمسك بالحرام والفلسفة للحرام والدفاع عن الحرام؟ الناس يدافعون عن لحم الخنزير لماذا؟ الناس يدافعون عن الخمر لماذا؟ الناس يدافعون عما ذبح الغلة، نعم ان ياتيه الانسان متمتع فيقول لي ما هو العيب في الذبح للسيد البدوي؟ اقول له ايها الغبي، وما هو العيب في الذبح لله؟ لماذا لا تذبحون لله؟ ثم لماذا تدافعون عن هذا المنكر وتجعلون انفسكم سبيلا للدفاع عن هذا المنكر؟ لماذا؟ لماذا تتركون لانفسكم الحريه في الذبح لهذه الاوثان حتى اذا واجهناكم اخذتم تدللون وتعلمون وتستثمرون؟ كل هذا لماذا؟ لماذا لا تذبحون ما خلق الله لله وحده فلا تصرفونه لاحد؟ لماذا تمنعون القاطرات والمركبات بالذبائح التي توجه كل يوم الى مولد السيد؟ لماذا؟ وما هو الدليل على هذا؟ ومن امركم بهذا؟ هل فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما فعل. هل جاء ذلك في القران الكريم؟ ما جاء. الذي ثبت عن رسول الله وفي كتاب الله هو النهي، فلماذا تصرون دائما على التمسك بما نهى الله ورسوله عنه؟ ما هو الحكمة في هذا مع ان الله قد فصل لكم ما حرم عليكم وهو قليل الى جانب ما احله لكم وهو كثير لا حصر له ولا ينتهي الى عدده؟ وقد فصل لكم ما حرم عليكم، وحتى ما حرمه الله عليكم اباحه لكم عند الاضطرار. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او ترى مسفوحا او لحم خنزير فانه ريس ارسي فالاهل لغير الله به ما اهل لغير الله فيقف او فسقا اهل لغير الله به ثم يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه فان ربك غفور رحيم من اضطر غير باغ ولا عاد حتى هذه المحرمات فالله اباحها للمضطر اذا فربنا سبحانه وتعالى رحيم في تشريعه ما امرنا الا بما نطيق وما نهانا الا عن اشياء نستطيع ان نبتعد عنها لقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه اسمعوا ما يقوله الله عن شيوخ السوء شيوخ السوء هم وراء كل هذه المهاجر لو ان شيوخ السوء اتفقوا كلمة واحدة واعلنوا حق الناس لما ضلت جماهير المسلمين كما نراها لو ان الشيوخ اتفقوا على كلمة يقولونها للناس ويعلمونها للناس يا افادي ولكن احب ان اصبح لكم شيوخ السوء فاقول لكم انهم يرتزقون من هذا المال انهم ياخذون السحت من صناديق النزول انهم يستفيدون من هذه الموائد وتلك الموائد فكيف يقومون بحرمتها وكيف يهاجمونها انهم ان فعلوا سنقول لهم ولماذا تاكلون منها ولماذا تاخذون السحت من صناديق النزول اذن هم يرفضون ان يقولوا كلمه الحق بينما سمعنا بعضهم يبني المساجد الان ليدفن فيها بعد ان يموت معارضة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولما صح عنه صلى الله عليه وسلم ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم صراحة لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد فليقول لنا هل قال الرسول هذا الكلام او لم يقله هل كان الكلام هذا الكلام قبل ان يموت بثلاث او لم يكن فاذا كان الرسول قاله واذا كان الرسول حرص ان يقوله وهو في مرض الموت واذا كانت السيده عائشه رضي الله عنها تقول كان يحذر ما صنعه واذا كان قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر من حديث هذا المعنى فلماذا نصر على انشاء قبور جدد في المساجد كان المساجد التي طلعت بالقبور وهي قديمة لا تكفي فنريد ان نزيد الدين مدلة نريد ان نملأ الدنيا شركا ووثنية كأن هذه الاعداد الهائلة التي نبرأ الى الله منها كأن هذه الاعداد الهائلة لا تكفي واذا نحن نريد انشاء مساجد جديدة فوق قبور وهمم جديدة والامام الشافعي هو الذي يقول ما يجتمع في الاسلام مسجد وقبر فاذا كان المسجد اقدم من القبر ربك القبر واذا كان القبر اقدم من المسجد هدم المسجد ذلك هو فهم السلف رضوان الله عليهم ولكن خلف من بعدهم خلف ورث الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيؤثر لنا خلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاح واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه ثم يقول الله سبحانه عن علماء الفتنه يقول وان كثيرا ليضلون باهوائهم بغير علم كثير يضلون باهوائهم هواهم ومزاجهم الشخصي يحسنونه في دين الله وانتم تعلمون وهذا الشعب اصبح قادرا الان على ان يعلم وانتم تقرؤون ما تنشره عليكم الصحف كل يوم من فتاوى علماء الفتنه ماذا يقولون لكم كيف يتناقضون امامكم كيف يقولون ما لم ياذن به الله وكيف يفتون في دين الله بما لم يقله الله بل نهى عنه الله ورسوله فذلك يظهر ويظهر كثيرا تخرجوا لنا الاذاعه اليوم في احاديث الصباح وغير الصباح وتخرجه الجرائد ويخرجه التلفزيون كل هذا يظهر
والأمة مدورة بفتاوى علماء الفتنة وهم لا يخفون ولا يسكتون. فبمجرد أن يحس الرجل منهم أن سنصه يسير عبر الأسير أؤكد لكم أن هناك جنونا جديدا اسمه جنون الإذاعة وجنون التلفزيون وجنون الصحافة. وقال الله شر الإذاعة والتلفزيون والصحافة. هذا الجنون لكن بعض المتحدثين الرسميين فإذا أحس أن صوته يسير عبر الأسير فإن ذلك يجسره وإن ذلك يكسره ويجعله يقول عن الله ما لم يكن إرضاء لسادته الذين أباحوا له أن يستغل الأسير وأباحوا لصورته أن تظهر للناس مدركسة مزوقة من النقص فيقول عن الله ما لم يقل وتلك فتنة نعوذ بالله منها. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون. هذه قراءة الجمهور وإن كثيرا ليضلون. وهناك قراءة أخرى تقول لا يضلون. يضلون معناها يضلون غيرهم. أما يضلون فمعناها أنهم هم يضلون. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. تعلمون أن ذلك المسجد أخذ على عاتقه عهدا أو أخذ على رأسه عهدا منذ أن وضعت أول مدينة فيه أن يقول كلمة الحق وألا يخشى في الله لومة لائم. إن مشكلتنا التي نعيشها هي معرفة الحق لأن الأبواق المشوشة والصادة عن الحق كثيرة ولذلك أصبح كثير من الناس لا يعرفون وجه الحق لأن وجه الحق ضاع في الزحام. نحن نريد أن نظهر للناس وجه الحق بعيدا عن كل بيضاء وبعيدا عن أي غوغاء. نريد أن نعرف الناس بالحق لأن الناس إذا عرفوا الحق أنفوه وأحبوه وجاهدوا في سبيله. ولذلك فإن البدء الحقيقي هو تعريف الناس بالحق. أما دعوة الناس إلى الجهاد في سبيل الحق وهم لا يعرفون الحق فإن ذلك أمر لا يطاق. أن يحارب عن الحق الجاهلون به ذلك أمر فيه تجنن. ولذلك لازم أن نعرف الحق. ولكي نعرف الحق لابد أن نعرف الباطل. فبضدها تتميز الأشياء. والباطل الآن يزحم أفق الناس يزحم أنظار الناس يزحم أسماع الناس بل يزحم عقول الناس بل يزحم قلوب الناس. ولا يمكن أن تنسب لأنهم جسروها في البيت وذاكروها في المدرسة وذاكروها في الجامعة وفي الوظيفة وفي الشارع وتلقوها عن أجهزة التربية المناسبة وغير المناسبة المرئية والمشروعة والمكروعة. فأصبحت هذه المقاييس حقائق ثابتة لا تقبل المناقشة. نحن نريد أن نناقش هذه المقاييس. وإذا نجح ذلك المسجد في إعطاء الناس مقاييس الحق وفي تعريف الناس بالحق يكون قد نجح كثيرا في بلدته. ثم يقول الله سبحانه وذروا ظاهر الاثم وباطنه. ان الذين يقتلون الاثم فيرجون لما كانوا يقترفون. ذروا ظاهر الاثم اتركوا الاثم الظاهري وهو الاثم الذي يرتكب بالابدان وبالخواص وبالجوارح. والاثم الباطني هو الذي يرتكب بالقلب وللقلب آثامه وللقلب إجرامه. بل إن أساس الآثام من القلب وأساس الهدى والتقوى في القلب. ولذلك بين الرسول الإثم فقال ما حاك في الصدر وتحدث عن التقوى فقال التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا.
وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم، فالتقوى تنبع من الداخل والجريمة تنبع أيضا من الداخل. فالله سبحانه وتعالى يقول لنا: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. هذه قاعدة، قاعدة من قواعد الإسلام، وتبين الفرق بين الإسلام ولا أقول الأديان، فليس لله إلا دين واحد. الفرق بين الإسلام وبين قواعد الإنسان، فقواعد الإنسان تنهاه عن ارتكاب الإثم الظاهر فقط. أن الإثم الباطن فلا علاقة بالشرائع به، بالشرائع الأرضية. وحتى الإثم الظاهري فإن الشرائع البشرية تضعف وارتكاب الإثم الظاهري كما تحب، بشرط ألا يراه رجل دونيه حتى يقبض عليه، وحتى لو رآه فإنه ربما تجاهل الأمر، وربما تركك ومدى لسبب أو آخر. يظهر ظاهر الإثم وباطنه. إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. ثم يقول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، ما لم يذكر اسم الله عليه فسق. وقد بين ذلك ربنا في قوله: إلا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه أو فسقا أهل لغير الله. بينما نقرأ قول الله تعالى: أو فسقا أهل لغير الله به، فسقا أهل لغير الله به، نجدها هي نفس ما جاء في أبيه: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ما لم يذكر اسم الله عليه هو ما أهل به لغير الله، قد يهل به لغير الله وينكر عليه اسم الله لكنه فسق، لأنه فعلا أهل به لغير الله. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. الشياطين لهم وحي، فيوحي الشيطان إلى أتباعه ما يجادل به المؤمنين، فيقول لك: وماذا في هذا؟ أنتم تقولون لنا اذبحوا مثلا للفقراء في بلدكم، ما لماذا لا نذبح للفقراء في بلدك؟ أولا خطأ، فقراء بلدك أولى وفقراء أقاربك أولى. لو أننا جئنا بإنسان ربى عزيه ليذبحه للسيف، ثم وجدنا من ذوي قرابته هو من يكاد يموت جوعا، فقلنا له: اذبح ذلك العزي وأطعم قرابتك، هل يقبل؟ لو قلنا له: ابتاع ذلك العز واكسل عرايا من قرابتك، او انفق على المرضى منهم والذين لا يجدون ما ياكلون، هل يقبل؟ اذا فما هي نيته ايها الناس؟ مهما تفكر نيته ان ذلك للسيد البدوي واضحه جدا، مهما دافعت عنه الشياطين علماء الصوم، مهما حدث فالنية واضحة، وهو متلبس بجريمة الذبح لغير الله والنذر لغير الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر لغير الله فقد كفر. نص صريح وكلام النبي صحيح، ونحن لا نقوله سرا وإنما نقوله علانية، وعلى القوم أن يقولوا لنا إن الرسول لم يقل ذلك. ما داموا متفقين معنا بأن هذا هو كلام الرسول، فلماذا يقولون ضد كلام الرسول؟ ولماذا يصادمون بكلامه بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين لن يخون إلى أن يأهم ليس دنوكم وإن أتعتموهم إنكم لمشركون. احذر أن تسمع لهم. هل يقول قائل قلل لنا بيانا شافيا نعرف به مقاييس الحق كما قلت قلل لنا بيانا شافيا نستطيع به أن نعرف حق الكلام من باطله قلل لنا بيانا شافيا نستطيع به أن نعرف علماء السوء من علماء الخير ونعرف به الكلمة الطيبة من الكلمة الخبيثة كما هو الفرق. إننا نسمع الخطباء وبعضهم بسم الله ما شاء الله أوتي وسنا وفكاحة فننصر منهم وما يقولون ويبتلوننا بما يقولون. طب كيف نعرف أن هذا من علماء الخير أو من علماء السوء؟ اسمع كلام المتكلم أي متكلم كان وانظر في كلامه هل يرجع إلى ما قال الله وما قال رسوله؟ فإذا وجدت أن الرجل يلجا في كل كلامه إلى قال الله وقال الرسول فهو من علماء الخير. وإذا كان يلجا في كلامه إلى الحكايات والحواديت والشعر والخرافات الشيخ فلان قال الشيخ علان قال وتنساه يا مولانا الموضوع الفلاني بسألك فيه كذا وكذا وكذا والله الشيخ فلان قال كذا المهم من الشيخ فلان انا بسألك قال الله ايه في هذا الموضوع وقال الرسول ايه لا تقول فلان ولا علان انا اريد ان اعرف ماذا قاله الله في شأني في الموضوع الذي وماذا قاله رسول الله اكثر من هذا لا اريد اكثر من هذا انا لا اكتب ولا ابتغي بل اذا جئتني باكثر من هذا فانني ارتجع. واذا فالفرق بين الحق والباطل هو قال الله وقال رسوله اذا قال الله فهو حق واذا صح عن الرسول فهو حق اما الحكايات فهي باطل الروايات باطل الشعر باطل مش عايزين لا الشعر ولا حكايات ولا روايات نحن نريد ان نعرف ماذا قال ربنا وماذا قال نبينا وهذا القبر يكفينا ويهدينا ما قاله الله في الشفاء والهدايه وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فيه الشفاء والهدايه. وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون. ثم بين الله لنا ان الناس انقسموا امام الحق الى قسمين وفريقين فريق التزم بالحق وعمل به وفريق رفض الحق وتجاهله وعاداه. فيقول الله سبحانه وتعالى افمن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. هذه الآية بتبين أن الناس إما حي أو ميت بالرغم من أنهم جميعا يسيرون فوق الأرض ليس كل إنسان يدب فوق الأرض حي. فكم من المقابر تسير على وجه الأرض كم من الرمم يعيشون فوق ظهر الأرض. الله يقول المؤمن ميت أحياه الله والكافر حي أماته الله أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وصف المؤمن بعدة صفات أولا أنه كان ميتا فأحياه الله ثم لما أحياه الله سبحانه لم يتركه بعد ان احياه لم يتركه وانما جعل له نورا وهو الوحي الذي انزله على رسوله وعرفه بذلك النور ربط علاقه بين المؤمن وبين ذلك النور. لا يكفي ان تكون حيا وان تكون على علاقه بالنور وانما لا بد ان تنتفع بذلك النور. ولذلك عبر الله هذه العبارات الثلاث افمن كان ميتا فاحييناه جعلنا له نورا ثلاثة يمشي به في الناس فلا يكفي ان تقرا القران او تحفظ القران او تتعلم علم القران واحكام القران، وانما تتعلم ما هو اهم، ان تمشي بالقران في الناس، يعني تنفذ احكام القران. جعلنا له نورا يمشي به في الناس. هل يستوي ذلك الرجل الذي اوتي حياه ونورا يمشي به في الناس؟ فمن مثله كلمات ليس ظلمة واحدة، وإنما مجموعة من الظلمات ليس بخارج منها، مستمر مرابط في الظلمات. ألف الظلمات ليس بخارج منها، والظلمات تصبح من كثرة ما ألفها تصبح عادة فيه. الإنسان الذي يجلس في الظلام فترة طويلة إذا يخرج إلى النار يجد أن النور يتعبه. هؤلاء الذين عاشوا في الدكان مثله في الظلمات، في الظرفية، يعني الظلمات ظرف له ويعاد. فلما تقول في الظلمات ليس بخارج منها، هذا الانسان حينما يرى النور يؤمن او يتعب عينيه. فلما تقول في الظلمات ليس بخارج منها، تصبح الظلمات حديثة الى نفسه. الانسان رحلة الظلام، قد يسأل سائل رحيل هناك من رحلة الظلام. نعم، الخفافيش بتحب الظلمة جدا، الأبواب تحب تطلع النور أبدا، ولذلك هو يصحى بالليل يبقى النهار يستخبى في أما بالليل. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، فرحان بالظلمة، بل هو يعتبر الظلمة اللي هو فيها نور. ولذلك يقول لك احنا عايشين في عصر النور، عصر العلم والنور، وهو يجهل انه غارق حتى قمه شعره في الظلام، وان العلم الذي يتلقاه جهل، وان ما يظنه مدنيه هي همجيه، وان ما يسميه حضاره هي حقاره، وان ما يسميه تقدم هو تقهقر وتاخر وانحراف. ليس بخارج منا، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. ثم يقول الله سبحانه، وما اعظم ما يقول، العلم كلها فيما يقوله الله، الحياه كلها مرسومه في القران. حينما اقرا ايات القران واتمعن فيها، والقران يحلو كلما كررت تلاوته، فإذا أردت أن تفهم آية كررها مرة ومرة ومرة ومرة، فكلما كررتها مرة أعتقدت الجديد والمفيد. اسمعوا هذه الآية، وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر لجنوها لينكروا فيها، وما ينكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. ماذا تقول الآية؟ تقول الآية إن الله إذا أراد أن يدمر بقوم، وإذا أردنا أن نهلك قرية بكلمة قرية أو مدينة تستوي في اللغة العربية، إذا أردنا أن نهلك قرية ونخربها وندمرها ونجعل حياتهم بؤسا ونكدا وبنكا، أمرنا مترفيها أو أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. يتولى الفساق الامور، يصبح المجرمون اكابر. اسمع الايه ما تقول، وكذلك جعلنا في كل قريه اكابر مجرميها. من احسن اقوال المفسرين فيها، وكذلك جعلنا في كل قريه مجرميها اكابر، يجعل مجرم في الشرك ويجعله اكبر واحد في البلد. ناتي على المجرمين فنجعلهم هم الاكابر. يومها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعه. حينما ترى الامر قد وسد الى غير اهله فانتظر الساعه، انتظر الخراب. وكذلك جعلنا في كل قرية مجرميها أكابر ليمكروا فيها، ليمكروا فيها وليخادعوا الناس وليضللوا الناس. لكن اسمع ماذا يقول الله، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. فهؤلاء المجرمين الاكابر فهم عمر فاعيشون ثم يبدا الفطار ويبدا العار ينتهي المجرمين الاكابر ثم يبدا الحديث عن المجرمين الاكابر والاصاغر وتخرج الارض اثقالها وتحدث اخبارها وتخرج الصفحات المطويه ويخرج ما في الزوايا من خبايا وما ينكرون الا بانفسهم وما يشعرون واذا بهؤلاء الذين كانوا اكابر صاروا تحت النعال اصاغر ويقال عنهم ما يقال بجرأة ويتحدث الناس جميعا وتصبح سيرتهم التي كانت أريجا وعبيرا في عصر الأفق تصبح حديثهم ممكنا حسنا لا تسيبهم أمور وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها أكابر مجرميها رؤساء هذه تقدير ثاني أكابر مجرميها رؤساء ليمكروا فيها وما ينكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. آية بعدها وإذا جاءتني آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون لقد سمعتم من اخبار الكافرين ما سمعتم وعرفتم عنهم انهم كانوا يطالبون رسول الله بايه وقالوا لولا انزل عليه ايه من ربه ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وسلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا يؤمنون فقالوا لولا قالوا لن نؤمن لك حتى تخبر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنه من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تاتي بالله والملائكه قبيلا أو يكون لك بيت من كثرة أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرسولك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا تكرهون الله يحدثنا هنا بأمر عجب يقول من أعطيت محمدا معجزات الكثير ماذا كانوا يقولون عن هذه المعجزات كانوا يقولون إذا أردت أن نؤمن بك فأجري على أيدينا مثل المعجزات التي تجري على يدنا نعم الكافرين لا ينفعون الرسول يأتي بالمعجزات يقولون لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسله الأول طلب منه هو أن يأتي بالمعجزات فإذا أتى بالمعجزات قال وهي نحن أيضا كل واحد منا يأتي بمعجزة كل واحد يريد أن ينزل عليه القرآن كل واحد يريد ان يؤتى صحفا منثرة قرآن فاذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسول الله الله اعلم حيث يجعل رسالته لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسول الله انتم هكذا يقول الله لهم مجرمون ماكرون خادعون كذابون جريرون كذرة ورسل الله ورسل الله أثمار كذرة كرام هكذا في أصل المسألة ولذلك لما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاف على نفسه ورجع ترجف بوادره إلى خديجة فقال لها جملوني جملوني لقد خشيت على نفسي أنا خفت على نفسي ماذا قالت خديجة؟ قالت جنة والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل السم وتقري الزيت وتكسب المعدود أنت صفاتك طيبة وهذا قبل أن يصير رسولا وهو إنسان عادي في كل هذه الصفات
ولهم كل هذا الرصيد من الاخلاق السليمه الطيبه. ولذلك ادركت المراه زوجتك ادركت هذا وقالت له كلا لا يخزيك الله ابدا، لا يمكن ان يخزيك الله ولا ان يصلحك الله ولا ان يتركك الله، لانك كريم الاخلاق عظيم السماء. الله اعلم حيث يجعل رسالته. سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا ينكرون. سيصيبهم صغار وتقصير وعذاب شديد. العذاب عذابان، عذاب معنوي وعذاب حسي. اما عذابهم المعنوي فهو الاهانه والتحقير والصغار، وأن العذاب الحسي فهو جهنم يصلونها بئس القرار. فيصيب الذين أجرموا صغار أيضا يحقرهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم أبدا ولهم عذاب أليم. فيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا ينكرون. فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. وهذه الايه نقف عندها، ذلك لان هذه الايه تتحدث عن موضوع سئلت فيه كثيرا واجلت الاجابه عنه كثيرا، وهو موضوع افعال العباد. ذلك الانسان هل هو مخير او هو مخير؟ والمذاهب التي قامت حول هذه القضيه من جبريه واشاعره وماتريديه ومعتزله، والنقاش الذي كان يصل بينهم الى درجه السقطه والسباب حتى في ذكر الله، فكان الواحد منهم يقول الحمد لله الذي تنزه عن الفحشاء، فيرد عليه الثاني ويقول الحمد لله الذي لا يحدث في ملكه الا ما يشاء. واخذوا يضرب بعضهم لبعض الامثال، وكل ذلك نراه في الاسبوع القادم ان شاء الله.